بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة زوجية، ليلة 22 رمضان. يا ترى يا جماعة الأخبار إيه؟ ورمضان عامل إيه؟ خلاص فاضل أيام قليلة، يعني ابذل كل طاقتك وابذل كل جهدك، ادعي قوي، ادعي الأيام اللي جاية أيام إجابة الدعاء، يعني ادخر من الأيام اللي جاية طاقة للسنة الجاية كلها. هتصرف طول السنة من الطاقة اللي انت هتحوشها الثمان أيام دول، كأنك عمال تخزن طاقة روحية وطاقة نفسية في الثمان أيام اللي جايين، طاقة روحية بالقرآن، طاقة نفسية بالسجود والعبادة والدعاء، وكل الفترة اللي جاية، كل السنة اللي جاية عبارة عن صرف من اللي انت حوشته في العشر أيام اللي جايين. صرف يا جماعة، لأن محدش عارف هيعمل ذنوب شكلها ايه السنة الجاية. صرف يا جماعة، لأن محدش عارف مصائب السنة الجاية ايه، فيجي اللي حوشته في رمضان يثبتك عند المصائب. طاقة، لأن الطاقة اللي هتاخدها السنة دي لو هتعمل مشروع ولا هتعمل بيزنس ولا حتى هتعمل حاجة لنهضة أمتك، كل الطاقة اللي انت محوشها اليومين دول هي دي اللي انت هتصرف منها طول السنة الجاية. فحوش على قد ما تقدر، وادخر على قد ما تقدر. عارفين يا جماعة اللي عنده رصيد من البنك عمال يملاه فلوس عشان هيصرف منه طول السنة؟ فاحنا الثمان أيام دول رصيدنا بتاع السنة اللي جاية. كل سنة، كل صرف هتصرف كتير السنة اللي جاية، ومش هتعرف تجيب رصيد زي اللي هتجيبه في الثمان أيام دول، لأن مش هنعرف نقدم العبادة زي اللي بنقدمها في رمضان. والصرف كتير قوي، ذنوب هتصرف منها لو ليك رصيد ربنا هيسامح ويغفر ويعفو. عندك مشاكل هتحصل لو عندك رصيد ربنا هيرفعك ويعزك ويقف جنبك. املى رصيدك يا اخوانا، املى الرصيد بتاعك. اعبد الفكره دي، بالفكره ان كل ما اقدر اصلي ركعتين زياده، كل ما اقدر ادعي زياده، كل ما اقدر اقرا قران زياده، ده ملو للرصيد. الامه محتاجه طاقه روحيه وطاقه نفسيه، مش الافراد بس، الافراد والامه محتاجين طاقة روحية ونفسية ورصيد في البنك كبير عشان هنصرف كتير السنة الجاية. فكر فيها بالطريقة دي. يا رب حملأ نفسي طاقة، وحملأ رصيدي إيمانيات وعبادة علشان أكون قادر على الصرف طول السنة اللي جاية. شدوا حيلكم يا جماعة وربنا يعينكم. دي كانت قبل ما نبدأ حلقة النهاردة. الحقيقة قبل ما نبدأ حلقة النهاردة أيضا في حاجة أحب أقولها، إن كمية الشباب اللي بيتفاعلوا على النت واللي بيردوا على موضوع على خطى الحبيب، اللي بيدخلوا على الموقع على عمرو خالد دوت نت ويبدأوا يتناقشوا وأرائهم إيه وهيعملوا إيه، أنا الحقيقة بقول إن الشباب دون والكلام اللي بيتكتب ده مش هم دول بس دول اللي أنا بقراهم كل يوم، بيقول إن الأمل كبير قوي، وإن في شباب مش متحمس بس، متحمس وناضج وناجح، وان الامه مليانه خير، وان الامل كبير قوي قوي قوي. وانا بقول لكل واحد مش مصدق الحكايه دي وبيقول مفيش فايده وبيقول لي انت متفائل زياده عن اللزوم، ادخل على الموقع شوف الشباب بيقولوا ايه وطموحاتهم ايه، ومش طموحاتهم بس، وعملوا ايه. الامر الثالث، ان الواحد عمال تجيله اخبار من المغرب، من مصر، من السودان، لان الناس اللي موجوده هنا في حوالي 19 جنسيات بيحضروا معانا كل يوم. كل الناس دي عماله تحكي لنا قد ايه المساجد ممتلئه، وقد ايه الناس مقبله على طاعه ربنا في رمضان بشكل لم يعهد من قبل، وهنا المسجد النبوي ما فيش مكان لبني ادم. كل دون بيقول الامل والخير كبير قوي. دي طاقه امل وطاقه فرحه وطاقه بشره تطمن الناس ان الخير جاي ان شاء الله. نبدا حلقه النهارده. حلقه النهارده يا جماعه، احنا النهارده سنه 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلصت أحد، وخلصت بدر، وخلصت بني النضير اليهود اللي خانوا النبي وحاولوا يقتلوا النبي، والنبي طردهم بره المدينة امبارح، وخلصت غزوة ذات الرقاع اللي النبي صلى الله عليه وسلم استرد فيها مبدئيا وجود المسلمين في الجزيرة. طب ايه اللي هيحصل في سنة 5؟ اللي هيحصل في سنة 5 ان قريش هتبدأ تدرك، واليهود هيبدأوا يدركوا، وبقية العرب هتدرك تدرك ايه؟ إن القضاء على النبي بعمل منفرد مستحيل. إن كل واحد لوحده يحاول القضاء على المسلمين ده شيء مش ممكن، مش هيحصل. لأن كلنا حاولنا، كل واحد حاول لوحده وفشل. طب الحل إيه؟ خلي بالكوا النهارده دي سنة مفصلية. سنة مفصلية في تاريخ الإسلام، زي الهجرة كده، ما يوم مفصلي، الخندق سنة مفصلية. ليه؟ لأن هم هيقرروا الحل الوحيد إن احنا نتعاون ونجتمع جميعا على استئصال المسلمين واستئصال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يريدون. ده الحل اللي باقي. ما عادش ينفع القضاء على المسلمين بعمل منفرد كل واحد لوحده، تعالوا نتجمع كلنا ونحط خطة مشتركة نقضي عليه مع بعض. دي سنة 5. هيعملوا إيه؟ هيعملوا الأحزاب. مين اللي هيتولى الفكرة اصلا؟ اللي هيتولى الفكرة اصلا واحد اسمه حيي بن اخطب، ده من اليهود. حيي بن اخطب ده من بني النضير اللي النبي صلى الله عليه وسلم اجلاهم وطلعهم بره المدينة وقال لهم لا تساكنوني فيها وقد هممتم بالغدر. انتوا غدرتوا، بعتوا لقريش تكشف لهم، واحنا بيننا وبين بعض دستور، الدستور ده بيقول ان انتم مواطنين لكم حقوق وعليكم واجبات، ومن واجباتكم ان انتم بتحافظوا على البلد اللي انتم مواطنين فيها، وانتوا اخليتوا وفوق كده وحاولتوا تقتلوني، اطلعوا بره بلدي. طلعوا بني النضير. مين يقود بني النضير؟ حيي بن اخطب. الراجل ده شديد الكراهيه للنبي صلى الله عليه وسلم. احكي لكم حكايه توريكم قد ايه شديد الكراهيه. حيي بن اخطب اول ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى المدينه، بعت حيي بن اخطب هو واخوه راحوا قبلوا النبي يبصوا عليه كده وايه ويقولوا له ممكن نبص بين كتفيك، بيدوروا على ايه؟ على خاتم النبوة، العلامة اللي موجودة عند كل الأنبياء، وحمة كده زي الزتونة خارج منها ثلاث شعرات موجودة في أول فقرة في العمود الفقري بين كتفي النبي، الفقرة دي موجود فيها، ممكن نبص؟ فيبصوا آه مظبوط. طيب مات أبوك وانت عندك قد إيه؟ وأنا عندي كذا. مظبوط. طيب مين اللي رباك؟ عمي. مظبوط. طب كذا طب كذا طب كذا. فراجع بقى حيي بن أخطب. حيي بن أخطب فوق ان هو قائد لبني النضير فهو من احبار اليهود. فاخوه بيساله بيقول له اهو هو مين اللي موجود في التوراه؟ اهو هو؟ قال نعم. قال فماذا تنوي؟ قال عداوته ما حييت، عداوته طول ما انا عايش. مين اللي سمع الكلمه دي؟ سيدنا سلمان الفارسي. فطلع على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله بيقول عداوته ما حييت. فقال النبي إنا لا نأخذ الناس بما يقولون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يفضل مواطن. أنا بس بوريكم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه للأقليات. يا جماعة إحنا ما عندناش مشكلة مع اليهود كدين، ما عندناش مشكلة مع اليهود كيهود، إحنا ما عندنا مشكلة في موضوع الحقوق، إن في حق لازم يعود. لكن اليهود كدين زي المسيحيين كدين لهم كل الحق طالما مواطنين مقيمين في هذا الوطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن. ولذلك النبي لما حيي بن اخطب طلع بره المدينه سابوا النبي ملا مشوش. لكن النهارده حيي بن اخطب هيعمل ايه؟ هيجمع الجزيره العربيه كلها على حرب النبي. هو طلع فين؟ راح خيبر. لما اليهود طلعوا قام رايح معاهم على خيبر. وصل خيبر، خلي بالكوا هينطلق من خيبر، خليكوا فاكرين المعلومه دي عشان هنرجع لها كمان كام يوم، ان خيبر بقت المكان اللي بتنطلق منه كل المؤامرات والمكائد ضد المسلمين. لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. هيطلع حيي بن اخطب، هيطلع على مين؟ هيطلع على قريش، على ابو سفيان. فيوصل لابو سفيان ويقول له جئتك لنستأصل محمد. فقال له ابو سفيان اهذا الذي جاء بك؟ قال نعم، جئتك لاحالفك على حرب محمد. فقال ابو سفيان مرحبا واهلا، كل من اعاننا على حرب محمد وعداوته فهو حبيب لنا. خلي بالكوا ابو سفيان بنته متجوزه النبي صلى الله عليه وسلم، ام حبيبه. وخلي بالكوا ابو سفيان اللي عمال يقلب كل ده هيعفو عنه النبي في الاخر، عشان تشوف بس الرحمه، شوف هو بيعمل ايه دلوقتي. فقال مرحبا واهلا. فدخل حيي بن اخطب ودخل ابو سفيان ودخل ساده قريش، رفعوا ستار الكعبه ودخلوا لزقوا بطنهم في ستار جوه الكعبه على جدار الكعبه ليقسموا ان نتحالف ولا يخذل بعضنا بعضا حتى نقضي على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على الاتفاق ده. وطلع حيي بن اخطب من قريش على غطفان، على واحد اسمه عيينة بن حصن، ثاني قوة موجودة في الجزيرة بعد قريش، ويتفق مع غطفان بنفس الاتفاق. وبعدين يطلع على قبيلة اشجع، بيبذل كل الجهد ده، بيبذل كل الجهد دي عشان قضية هو عارف انها غلط، واحنا عارفين ان احنا الحق. بتبذل قد ايه حيي بن اخطب؟ بدل اضعاف 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 ما يبذله ناس من المسلمين عارفين ان الحق هو الخير هو الصح هو الاسلام هو هو هو. ولو سالته بتقدم ايه؟ ممكن ما تلاقيهوش بيقدم حاجات كتيره، او يمكن ما بيقدمش خالص، او يمكن يقدم الفتات، او يمكن يقدم لما يصبع عنده شويه وقت. لكن حيي بن اخطب يبذل كل ده، حاجه توجع وحاجه تزعل. يجمع حيي بن اخطب سادة العرب، وهو من كتر ما هو حريص على القضية بتاعته يقول ما ينفعش ابقى انا القائد، القائد لازم يبقى ابو سفيان، قائد الجيش اللي هيطلع. الجيش من كام؟ 10,000. خلي بالكوا اكبر معركه واجهها المسلمين كانت قريش 3,000. انت بتتكلم على ضعفين، بتتكلم على طاقه خلينا واقعيين المسلمون ما لهمش طاقه بيها، ما يقدروش عليها. هيطلع ال 10,000، ال 10,000 يقودهم ابو سفيان، قريش 4,000 من العشره لوحدها، معاها 300 فرس و1500 بعير، ادي 4,000 قريش. غطفان 3,000، ادي 7,000. قبيله اشجع، مهمه قبيله اشجع دي لان هي دي اللي هتبوظ الدنيا، هنشوف دلوقتي، 300. قبيله تانية اسمها بني سليم 700، وقبائل اخرى بقى حاجات صغيره. اجمالي العدد كام كله على بعضه؟ اجمالي العدد على بعضه 10,000 يقودهم ابو سفيان، هيتحركوا من مكة ومن كل مكان عشان يوصلوا على المدينة، يدخلوا على المسلمين، يقضوا على المسلمين، والموضوع محسوم. احنا كل قبل كده كنا كل واحد لوحده، المرة دي كلنا مع بعض. يوصل الخبر منين؟ يوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. ازاي وصلك الخبر يا رسول الله؟ مش اتفقنا ان في مخابرات اسلامية مليانة في الجزيرة العربية؟ حقيقة تحسوا ان مفيش تواكل، تحسوا ان المسلمين ما كانوش ناس متواترين، ما كانوش ناس كسالة، ما كانوش، انا اسف في الكلمة، ما كانوش زينا دلوقتي. تحس ان التخطيط بدقة، وان بذل الجهد غير عادي، وان الاخذ بالاسباب، لو الاخذ بالاسباب 100 سبب، المسلمين ما بياخدوش ب 99، 100، لو اقل من 100 يتغلبوا زي احد، لازم 100. فطلعين كل الناس ديا، طلحة بن عبيد الله بقى شاب دلوقتي قائد للمخابرات، هو وسعيد بن زيد، يجوبوا يوصل لهم الخبر، يجيبوا العدد، يوصلوا للنبي، يا رسول الله الناس بدأوا يتحركوا، فضلهم 15 يوم ويكونوا عندنا. بدأ يتجمع القبائل، وصل الأمر، العدد 10,000، على ما يبدأوا يتحركوا ويوصلوا لنا، بنقدر العدد بين 10 أيام و 15 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم هتعمل إيه يا رسول الله؟ هيجمع الناس. لاحظ ملحوظة، طول ما احنا كنا بنتكلم على مكة ما كناش بنقول النبي يجمع الناس وياخد رأيهم، لأن الوضع كان مختلف. أول ما وصلنا لكلمة إن بقى للمسلمين وطن، أخذ رأي الناس بقى قضية أساسية عند النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك في بدر؟ خد رأي الناس ولا لا؟ أشيروا علي أيها الناس. خدت بالك في أحد؟ لما قال ها الشورى إيه ورجع الآية تقول لك شاورهم في الأمر؟ قعد. خلي بالكوا يا جماعة، طول ما إحنا ماشيين في المدينة، طول ما إحنا ماشيين لما المسلمين بقى لهم وطن، النبي لا ينفرد بقرار. قيمة هي اللي بتخلي الناس إيجابية، قيمة هي اللي بتخلي الناس عندها انتماء لبلدها، قيمة هي اللي بتخلي الناس بتحب بلدها وبتخاف على بلدها، إن أنا بيتاخد رأيي. وطول ما أنا عارف إن أنا ما بيتاخدش رأيي أو مهمش أو بيتضحك عليا في رأيي، فلا يمكن هكون بحب أو منتمي لبلدي، وبالتالي مفيش مانع إن يطلع ناس تخرب في البلد لأنه مش حاسس إنه منتمي. أحد أسباب ظهور إرهاب أو ظهور عنف إن الناس مش حاسة بانتمائها لبلدها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، أشيروا علي أيها الناس. كل مرة يا رسول الله تقول نفس الكلمة، نفس الكلمة، والنبي كان صريح معاهم وما خباش عليهم معلومات. طالع علينا 10,000 ومن كل العرب، وما عدناش بنحارب قريش لوحدها، العرب كلها جاية تحاربنا. طبعا أنا متخيل الصحابة وهم بيسمعوا الكلام ده وبيبصوا لبعض، وهم لسه أحد مات منهم 70، وكل واحد هيبدأ يقول رأيه، وكل واحد قلقان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجميع. لاحظوا حاجة جميلة قوي، ما حدش قال له طب ما ننتظر الوحي يا رسول الله، طب جبريل هيقول ايه، طب ما نصبر لما ينزل القرآن. ما عندهمش اتكالية على الوحي. فاهمين يا جماعة اللي انا عمال احكيه لكم بقالي 10 أيام؟ فاهمين ولا من اول رمضان ان دور الوحي رسم المنهج، ودور الوحي التثبيت والمعجزات للتثبيت، اما التخطيط للحركة وينزل جبريل امتى فقط؟ في التخطيط لما تكون الدعوة سيقضى عليها، سيقتل النبي مثلا في الهجرة، تحرك يا رسول الله هيقتلوك النهاردة، بني النضير هيرموا عليك اخرج، لما يكون هيقضى على الدعوة يتدخل جبريل، وغير كده خططوا. طب ده جاي 10,000 فكروا، عشان الأمة بعديكو ما يجيش حد ويقول يا عم دول ده رسول الله احنا منا ما نقدرش نقلده. يا جماعة اللي يقول الكلمة دي بعد ما قلنا الكلام ده كأنه بيهد فكرة لقد جاءكم، فكرة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ازاي يبقى الرسول أسوة حسنة لينا وانا كل ما اجي اقول لك النبي عمل كده تقولي ما هو ده رسول الله مؤيد بالوحي؟ يا سيدي الوحي للمنهج، والمنهج بقى معانا، ما القرآن مع النبي ومعانا دلوقتي. هتقولي بيحصل معجزات، ما انت هيحصل لك معجزات، بس خليك راجل وشوف ربنا هيعمل معاك ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ياخد رأي الناس، محدش يقول لا، محدش يقول له فكر انت، مش انت رسول الله. كل واحد يبدأ يقول رأيه لغاية ما يجي الدور على سلمان. سلمان الفارسي هيقول رأيه. سلمان الفارسي يقوم قايل يا رسول الله إنا كنا في الفرس إذا حصرنا خندقنا حول أنفسنا. دي خطة غربية، خطة بتستخدم في بلاد الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة تفكير يا جماعة عند بعض الناس إن أي حاجة جديدة ما يقبلهاش. مش كده؟ مش في ناس كده؟ الجديد اللي معرفوش ماخدوش، ويبقى صعب ويبقى مش داخل. النبي طريقة تفكيره مختلفة، عقلية منفتحة لأي فكرة حتى لو جديدة. يا ريت ناس كتير تفكر كده، انك ممكن تسمع اي فكره لو غريبه وتفكر فيها. خلي بالكم الناجحين دايما كده، والفاشلين دايما اللي ما يعرفش يخرج من طور القديم. دي حاجه في علم النفس يا اخوانا، جربوا نفسكم على الحكايه دي. النبي بيسمع فكره غريبه جديده عمره ما شافها ولا سمع عنها، لكن فكر فيها واراها. طب ما هي الفكره دي تنفع في المدينه. ليه؟ لان المدينه ما لهاش مدخل الا مدخل واحد، الشمال. فلو قفلنا الشمال يبقى مش ممكن يعرفوا يدخلوا لنا. النبي اراها، فكر فيها، ما استبعدهاش. عقليه منفتحه. يا ريت تفكر كده وتساعد ولادك يفكروا كده. وده بيجي بالتدريب، وفي تمرينات موجوده في بلاد الغرب وموجوده في بلادنا ازاي تفكر بالطريقه دي. دي طريقه تدريب على التفكير. لاحظوا حاجه كمان، النبي ما رفضش الفكره لمجرد انها جايه من الغرب. مش كده؟ الفرس قوه عظمى في ذلك الوقت، وهيحاربها، والنبي عارف انه هيحاربها بعد شويه، ومع ذلك ما رفضش الفكره. ما عندوش منهج ان اي حاجه جايه من الغرب مرفوضه. لا، مفيده ولا مش مفيده. في حاجات وفي مدرسه تانية بتقول ان اي حاجه تيجي من الغرب لازم ناخدها. لا، الاثنين مرفوضين. انما ابحث وغربل، المفيد خده واللي مش مفيد سيبه. فالنبي قبل فكره غربيه. طيب هيسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهياخد راي سلمان وهينفذ راي سلمان. خلي بالك المنافقين بدا يقولوا ايه؟ خايفين. هتحفظوا خندق عشان خايفين تواجهوهم. المسلمين مش متحمسين حماسة هوجاء، احنا عقلاء، لا مش مناسب ان احنا نواجه. طيب هنبدأ ايه؟ هنبدأ حفر الخندق. ما تيجوا افرجكوا على خريطة. الخريطة دي ميزتها الاساسية انها تفرجت المدينة، الخريطة بتاعت المدينة عاملة ازاي، المدينة شكلها ايه وعاملة ازاي، والخندق اتحفر فين، وطريقة النبي. هتلاقي عبقرية عظيمة جدا. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق في أضيق حتة بين الحرتين. ايه الحرتين دول؟ تعالوا نتفرج مع بعض. شايفين يا اخوانا الأخضر ده كله؟ ده المدينة، ده الأرض الزراعية في المدينة. الحتتين السود اللي فوق واللي تحت اللي انتوا شايفينهم دي، الحتة السودة دي والحتة السودة دي، دي عبارة عن حاجة اسمها الحرتين. لو نوقف الكاميرا كده ثواني ونرجع على الحرتين او نوقف على كده، ايوه نرجع كده شويه، هتبص تلاقي شايف الحته السوداء دي، الحته السوداء اللي قدامك لو الكاميرا تركز عليها، الحته السوداء اللي على اليمين واللي على الشمال دي اسمها الحاره الشرقيه والحاره الغربيه. دي ارض مدببه بتحيط من المدينه من الشرق والغرب والجنوب نتيجه زلازل قديمه، فبقت الارض مدببه لا تقدر مدرعه تعدي عليها، لا تقدر دبابة تعدي عليها، لا يقدر خيل يعدي عليها، لأنها أرض صخرية مدببة لا يقدر جيش يعدي عليها. تخيل حماية ربنا للمدينة عاملة ازاي. شرق وغرب وجنوب الحجارة السوداء المحروقة دي، شايفها؟ كل الحجارة السوداء المحروقة دي شرق وغرب وجنوب المدينة، ودي المدينة في النص، الأرض الزراعية الخضراء اللي انت شايفينها. طب نقدم كده بالكاميرا شوية ونشوف. بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه. وقف كده، هتعمل ايه يا رسول الله؟ ادي الخندق اهو. نكمل الصوره يا جماعه على الكاميرا عشان نبين الحرتين ازاي، ان الخندق بين الحرتين. هيجي النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل الخندق، يحفر الخندق ما بين الحره، ما بين الحره الشرقيه والحره الغربيه. ده الجبل ده اسمه جبل سلع. جبل سلع دون هيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم علشان منه هيراقب حفر الخندق. والخندق جاهه، ادي الخط بتاع الخندق بيقفل بين الحره الشرقيه والحره الغربيه، بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم دور على اضيق حته وحته تكون مطله على جبل عشان يبقى مراقب الخندق. الجبل جوه المدينه، وحفر الخندق في اضيق منطقه بين الحرتين. زي ما بقول لك المدينه شرق وغرب وجنوب عامله كده، كان جسمي اهو مش مفتوحه الا من الشمال. عشان كده في احد فاكرين هم جم من الشمال، ما لهمش حته الا الشمال. سبحان الله اللي حمل مدينه من الاف السنين، وهي عارف وهو عارف سبحانه وتعالى انها سكن نبيه، فحماها له من الاف السنين محميه طبيعيه، حاجه اسمها الحره، ارض مدببه فخريه لا يمكن الى اليوم لا يمكن حد يقدر يعدي عليها، لا مشاه لا خيل لا مدرعات لا دبابات، ما فيش غير طيران وما فيش وقتها طيران، فهي محميه من كل الجهات الا من الشمال. فدور النبي على اضيق حته، وان بدا يقول ننفذ خطه سلمان نحفر الخندق بين النقطتين دول. طيب المده المطلوب الحفر فيها ايه؟ 10 ايام فقط. ليه؟ لان قريش خلال 10 15 يوم هتكون وصلت. يا نهار ابيض ده الوقت قليل قوي. طب افرض ما لحقناش، هنموت نفسنا ونلحق؟ هتحصل معجزه من المعجزات ان يحصل حفر. طب هو الخندق عرضه كم متر؟ يعني المسافه بين الحرتين كم متر؟ لا قول كم كيلو؟ 4.5 كيلو. طب الارض ايه؟ ارض صخريه. مش انتوا عارفين كده؟ اللي ينزل ارض المدينه سالوا اهل المدينه، ارض المدينه ارض صخريه مش ارض ترابيه، يعني هنفحط في الصخر، هنفحط في الصخر. طيب عايز عمق قد ايه يا رسول الله؟ عايز عمق 5 متر عشان اللي ينزل، ما احنا نحفر خندق ويعدونا ينطونا كل دقيقه. 5 متر، السقف ده كام؟ السقف ده 3 متر، سقف العمارات عموما او سقف الشقق 3 متر، 5 متر. طب العرض قد ايه؟ عرض الخندق قد ايه يا رسول الله؟ يبقى عرفنا طول الخندق 4.5 كيلو، عمق الخندق 5 متر، طب عرض الخندق قد ايه؟ 9 اذرع. 9 اذرع، متخيل الذراع يعني بيتكلم في كم متر تقريبا؟ مش عارف يعني، لكن تخيل هيعمل العرض، يعني عرض الاوضه، عرض اوضه من 9 اذرع هيعمل العرض، بحيث ان اي فارس بيحاول ينط ما الفرس بتاعه ما يعرفش ينط، لازم ينزل في الخندق. تخيل هذا الجهد هيتعمل ازاي؟ تخيل ازاي ان الفكره اللي شكلها فكره جديده هيتحاول الناس كلهم وينفذوها بمنتهى الحماس؟ تخيل المجتمع ده مرن قد ايه؟ خلي بالكم يا جماعه، اصل النبي بياخد رايهم كتير، فالمجتمع سهل للحركه، مش مجتمع تقيل، مجتمع مرن بيتحرك بسهوله. يلا نحفر الخندق، موافقين على الفكره، الفكره تنفع، كله موافق، خد النبي الراي، يلا كلنا نشتغل. فمجتمع سهل الحركه، في حين ان مجتمعات كتير في بلادنا بقت تقيله قوي قوي، لان المجتمع حضه او خشب، بقى مخشب. فالنبي زي ما انتم شايفين، يلا نهاجر الحركه سهله، يلا نروح بدر الحركه سهله، يلا نبدا نعمل تالف جوه المجتمع، يلا نعمل حاجه جديده اسمها المسجد، اختراع جديد. لما بنوا المسجد المجتمع بيتحرك بسهوله، الميه جاريه. يا جماعه يا اباء يا امهات، اعملوا كده مع اولادكم يبقى البيت بيتحرك بسرعه. يا اصحاب شركات اعملوا كده مع موظفينكم. احنا مش عايزين يبقى كل كلامنا منصب ان احنا بنتكلم على بلادنا يعني، وكل واحد يقول ايوه ما انا ماليش دعوه، كل واحد في حتته. اتعلم ان انت تسال الناس وتاخد راي الناس. صاحب شركه، صاحب رئيس مكان فلاني، واحد في مصلحه حكوميه، اب وام، انت واصحابك، رئيس نادي رياضي، كل ما قدرت ان انت تخلي الناس تتشارك معاك هيبقى المجتمع مرن جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يبدا يحفر الخندق. خلي بالك تقدر كده تعرف معالم خطه النبي. ايه معالم خطه النبي؟ اول حاجه هنبقى جوه المدينه مش هنبقى، مفيش بدر واحد لان العدد ده 10,000. اتنين هنحفر الخندق ونقف وراه نحميه، لان مش معنى ان انا حفرت الخندق ان هم ما يعرفوش يعدوا، انا ممكن احفر الخندق وكل شويه يقوم واحد معدي لي، فلازم احمي الخندق كويس جدا. يبقى واحد هنبقى جوه المدينه، اتنين احفر الخندق واحميه، ثلاثه لابد من مكان امن للستات والاطفال، لان كل القادرين على القتال 1500 واحد، ده كل اللي معانا كرجال يحملوا السلاح، كل دول لازم يحموا الخندق، وبالتالي النساء والاطفال المدينه مكشوفه. لا هي مش مكشوفه ولا حاجه، لانها مقفوله من ايه؟ من كل الجهات، فمفيش قلق. طيب هتعمل كده يا رسول الله، يلا نبدا نحفر الخندق. طب هنحفر الخندق ازاي؟ كل واحد يروح يحفر له حته. لا تعالوا نتفرج على النبي وعلم الاداره. شوفوا النبي واخذ الراي، النبي والرحمه، النبي والمواطنه، النبي والاداره، كل ده موجود في غلبه الخندق. هتعمل ايه يا رسول الله؟ هنقسم ال 1500 كل مجموعه 25 مجموعات. كل مجموعه 25 واحد، لهم قائد. ال 25 واحد دول مطلوب منهم انجاز منطقه معينه من الخندق يحفروها، وهم دول اللي هيقفوا يدافعوا عنها بعد كده عشان يحفروا بجد. عشان يعرفوا ان هم اول ناس هيموتوا لو ايه لو ما حفروش كويس. شوفوا الخطة عاملة ازاي. فكل 25 هياخدوا مساحة محددة قد ايه؟ 80 ذراع، يعني حوالي 60 متر. 60 متر تحفروهم بالعرض بالارتفاع بالمسافة اللي انا قلتها لكم، وحيبقى فيه ابو بكر وعمر مراقبين الجودة للتحقق من ان المواصفات المطلوبة بتتنفذ بدقة. ايه رأيكم في علم الادارة؟ الاداره بالانجاز، مش كده؟ مش في حاجه في الاداره دلوقتي يقول لك عايز تقيس، عايز تعمل اداره، اعملها بان انت تحاسب الناس بانجازهم، انجز قد ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى عامل اربع طرق مراقبه. المراقبه الاولانيه قائد المجموعه، المراقبه الثانيه ابو بكر وعمر المواصفات، ده عمقه قد ايه، لا انزل لي بالحفر شويه، عرضه قد ايه، لا انت ما وسعتش كويس. والمراقبة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيعدي بنفسه ويقف على جبل سلع، عشان كده اختار ان مكان الحفر يبقى بجبل سلع، هو مش جبل عادي، علشان تبقى عينه جايبة وشايفة الناس كلها وهي بتشتغل. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هيقعد يشوفهم من بعيد؟ لا، النبي هينزل يشتغل مع المجموعات. هتنزل ازاي يا رسول الله؟ هتنقل من مجموعة لمجموعة عشان ارفع الروح المعنوية للمجموعات كلها. يبقى مين اكتر واحد هيشتغل؟ خلي بالكم المجموعات بتريح شويه، لكن هو واخد ال 4 كيلو ونص صلى الله عليه وسلم. سنك كان يا رسول الله؟ 58 سنه. الرساله غاليه قوي يا فندم، انت متخيل ان كل ده عشان احنا؟ كل البذل ده عشان انا وانت يبقى اسمي محمد واحمد؟ تخيل كل البذل ده علشان يعبد ربنا في الارض؟ كل البذل ده عشان الاسلام يدوم للنهارده؟ عشان يجي في المدينة ونلاقي ملايين مش عارفين نلاقي مكان في المسجد النبوي الضخم نصلي فيه، ملايين جاية؟ كل البذل ده عشان الحق، عشان في رسالة غالية. هل ممكن يا جماعة تبقى رسالة بالغلاوة دي عندنا؟ هل ممكن تصل التضحيات مش بقول ان احنا انا مش هنحفر خندق، لكن تخيل ان كل واحد في مجاله يقول انا هدخل في المجال ده، مجال الزراعة، وموت نفسي كأني انا اللي هبقى وزير، ولا انا اللي هخترع للمسلمين بعد 15 سنة الاختراع العظيم في الزراعة، وانا هدخل في مجال الصناعة، وانا هدخل، وكل واحد بقى يشيل الشيلة، وكل واحد يقول هموت نفسي وننهض بالامة دي. ما هو لازم تتحرك. هل انت مستشعر يا جماعة اللي بتسمعوني، يا شباب يا ستات يا ناس اللي موجودين معايا النهاردة، هل انت مستشعر انك صاحب رسالة في الحياة؟ والرسالة دي مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل خطى الحبيب لغاية النهاردة بعد ما فات 22 يوم جعلك تشعر انك صاحب رسالة كرسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل بعد رمضان هتفطر؟ ولا خلاص كأن رمضان ده غرس في دماغك واتسقت واتروت في قلبك، انا صاحب رسالة لإصلاح الأرض زيك يا رسول الله، هبدأ افكر وحموت نفسي وربنا هيبعتلي الفرصة، ويمكن اقعد سنة مش عارف اعمل ايه، لكن طول ما انا بدعي ومصر وادور في تخصصي ازاي اخدم الرسالة اكيد ربنا هيوفقني. انا خايف يا جماعة بعد كل المجهود ده وبعد سيرة النبي كل واحد يروح لحاله بعد رمضان ونرجع لنقطة الصفر تاني، ويبقى كأننا بنحرس في بحر. ده مش تشاؤم، ده خوف. بالله عليكم مش هقول ما تخذلونيش، انا غلبان، ما تخذلوش الإسلام، ما تخذلوش النبي اللي مفروض يفرح بيكوا يوم القيامة. أرجوكوا الكلمات دي ما تنسوهاش، أرجوكوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيشتغل بنفسه. هتشتغل بنفسك إيه يا رسول الله؟ هشتغل أصعب شغلانة. إيه هي يا رسول الله؟ أنا اللي هشيل التراب من تحت واطلع بيه أرميه فوق. خلي بالكوا اللي بيكسر أهون شوية، صح؟ يعني اللي بيكسر أهون من اللي عمال يشيل التراب يطلع 5 متر. انت متخيل المجهود قد ايه؟ هطلع وانزل، هطلع وانزل، هطلع وانزل من مجموعة لمجموعة. تفضل كده لغاية امتى يا رسول الله؟ لغاية المغرب. قبل المغرب بشوية اطلع على جبل سلع عشان ابص وراقب واشوف الخندق ماشي ازاي، والحفر ماشي كويس ولا، وايه فين الحتة الضعيفة، ومعايا ابو بكر وعمر اقول لهم لا هنا مش كويس زودولي هنا. إدارة موجودة، تضحية موجودة، بذل موجود، الإدارة بالإنجاز، وكل واحد عنده 80 متر هيخلصهم شفت شفت. طيب الصحابة عاملين إيه؟ الروح المعنوية، طمننا على الروح المعنوية. خلي بالك في خوف شديد، يا ترى هيعملوا فينا إيه؟ خلي بالك في قلق شديد، خلي بالك في خوف شديد، لأن أحد آخر معركة كبيرة كانت نهايتها انكسار و70 واحد ماتوا، فإحنا ما عدناش متأكدين، مش ضامنين النصر في جبنة، صح؟ 2، يا ترى هيوصلوا قبل ما نخلص حفر؟ تبقى كارثه. يبقى ما عملناش حاجه. ده هي دي الخطه الوحيده اللي عندنا لازم نخلص. تخيل الضغط النفسي. طب الجوع اخبره ايه؟ المدينه في وقت مجاعه، فالناس رابطه حجر على بطنها من شده الجوع، جعانين 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 قوي قوي، لدرجه يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقوموا كاشفين للنبي صلى الله عليه وسلم عن بطونهم، انظر يا رسول الله شايف الجوع اللي احنا فيه؟ فينظر النبي فيلاقي واحد رابط حجر على بطنه، ده حجر وده حجر، كتير مش واحد ولا اثنين، كتير رابطين احجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هونوا عليكم انظروا الي. يقوم رفع صلى الله عليه وسلم ثوبه فيلاقوا حاطط حجرين على بطنه، يعني انتوا كلكم حاطين حجر، ما حاطط حجرين. يقول جابر والله لقد ضمر بطن النبي في الخندق ضمورا شديدا، بقت بطن النبي مشفوطه لجوه من كتر الجوع. مش هزار يا اخوان، مش هزار. طب وسط ده الروح المعنوية، سامعيني يا شباب، طب الروح المعنوية عامله ازاي؟ الروح المعنوية عالية قوي. عالية قوي ازاي بس؟ عالية قوي. طب اديك مثل ازاي عالية؟ بيغنوا. ايه اللي بيغنوا ايه؟ حسان ابن ثابت ملوش في الحفر، ده راجل شاعر رقيق، ايديه مش بتاعت راجل الاعلامي بتاع المدينة، عمال يألف شعر ويديه للصحابة يقولوه. اسمع كده بيغنوا بيقولوا ايه؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. انا عايزك تشوفهم وهم بيحفروا، شايف ابو بكر وشايف النبي معاهم، شايف بلال، شايف عمار وهو بيغني، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا، احنا خبيثين، وثبت الاقدام ان لاقينا، ان الطغاة قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا. فعمالين يغنوها، فسيدنا عمر الخطاب مش عاجبه. ليه؟ عايزين رجاله كده يخبطوا ويعملوا، ايه اللي عمالين يغنوا دول؟ ما ينفعنيش الكلام. يقول عمر فنظرت فاذا النبي يرفع صوته ويقول ابينا ابينا ابينا. شو هما بيقولوا اذا ارادوا فتنه؟ عارف الكورال لما يجي في الاخر ويقوم هما بيقولوا اذا ارادوا فتنه ابينا. يقول عمر فنظرت فاذا النبي يرفع صوته بين الناس وهو يحمل التراب، والله ان بطن النبي لتمتلئ بالبياض من لون التراب، يحمله ويقول ابينا ابينا ابينا. يقول عمر فرددت معهم ابايا، قول يا عم ابينا ابينا ابينا. تخيل، شايفوا الروح عامله ازاي؟ فيردد النبي هو ايضا. على فكره الاغاني كانت كتير قوي في الخندق يا جماعه. الفن رسالة عظيمة جدا جدا جدا، عمرها ما كانت حرام، بس المهم لو بتعمل نهضة. لكن الفن اللي يؤدي إلى إثارة الشهوات وتضييع الشباب وإضاعة أي أمل في نجاح، ده ما يبقاش فن، ما يبقاش اسمه فن. فتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم هم عمالين يقولوا كده، يقوم النبي يردد عليهم هو كمان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. فيردوا عليه تاني يقولوا له ايه؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، نحن الذين بايعوا على الهدى، نحن دعاة الله ابطال الفدا. ايه ده؟ ايه الكلام الجميل ده؟ وايه الروح دي؟ وفين شبابنا يكونوا عايشين المشاعر دي تجاه اوطانهم وتجاه بلدهم ويبقوا بيحبوها كده؟ من ضمن الحاجات عشان تعرف الروح المعنويه عامله ازاي، في واحد اسمه جعيل، والنبي صلى الله من ضمن الناس اللي بتحفر، وكان شكله دميم والصحابه ما بيحبوهوش، فالنبي كان بيقربه، والنبي قال له جعيل ده اسم مش جميل، سنغير اسمك الى عمرا. فايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه جعيل لعمرا، فجعيل عمال بيحفر، فحسان قام مألف عليه شعر، فبيقول ايه الشعر؟ شعر جميل، سماه بعد جعيل عمرا، وكان له دوما ظهرا. النبي وقت معاه دايما، سماه بعد جعيل عمرا وكان له دوما ظهرا. فكان جعيل يحفر ويضحك ان بيتقال عليه شعر، فكنا نسمع النبي يردد اخر كلمه سماه بعد جعيل عمرا، فنسمع النبي يقول عمرا وكان له دوما ظهرا، فيقول النبي ظهرا. شوفوا شايفين الروح، حاسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، شايفينه يا اخوانا؟ يعني حد شايف النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم؟ شايفه في الخندق؟ شايفه هو شايل التراب على كتفه؟ شايفه في وسط الناس ازاي؟ شايفه ملتحم بالناس ازاي؟ شايف الناس متعلقه؟ لازم يحبوه. اللي بيعمل كده لازم يحب، لازم الناس تحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا بقى في الجنه ان شاء الله، احنا بنتفرج على غزوه الخندق وبنشوف المناظر دي، نقول يا رب عايزين نتفرج على الخندق بقى، احنا ايه سمعناها وتخيلناها، عايزين نتفرج عليها بقى.
في الجنة إن شاء الله بإذن الله، ويبقى معانا النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقى حول الأنهار، ونبقى عازمين النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له بقى دي الناس يا رسول الله اللي كانت سامعاه دلوقتي وتخيلت الموقف ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم معانا هو وكل صحابة الخندق، واحنا كلهم معاهم قاعدين بنتفرج على غزوة الخندق، وبعدين ننزل الأنهار وناكل ونشرب ونقعد مع النبي. يا جماعة الجنة يا اخوانا هنشوف الحاجات دي إن شاء الله، هيكون إن شاء الله. مش أنا مش بحكي أحلام ولا بحكي أوهام، هيحصل إن شاء الله. بس احنا ربنا يرضى عننا كده ونكون جدعان بعد رمضان. احنا انا متاكد ان في رمضان الناس هتموت نفسها في العباده، بس المهم بعد رمضان يفضل الرجاله رجاله، تفضل الستات الجدعان جدعان. يا رب يا رب. طيب شفتوا الروح المعنويه؟ طب دلوقتي الوضع ايه؟ الوضع الجوع شديد جدا والحفر شغال وفات 5 ايام، وبعد 5 ايام مش قادرين، جعانين مش قادرين نحفر. فيجي جابر بن عبد الله ويبص على بطن النبي يقول: فوجدت فيها ضمورا شديدا، فذهبت الى زوجتي وقلت لها: هل عندك طعام؟ فقالت: نعم، عندي صدر دجاجة وايه وحتنة شعير. قال: كم تكفي؟ قالت: تكفي الاولاد، عندي ولدين يا دوب تكفيهم. قال: انا تكفي رسول الله؟ قالت: نعم، بس وحده. فقال: اذا لا تطعمي الاولاد، رسول الله اولى. شايفين يا اخوانا العطاء. فيطلع جابر بن عبد الله على النبي، والنبي بقى بيراقب وبيشتغل وكده، يقول له: يا رسول الله عايزك في كلمتين على جنب. فياخد النبي صلى الله عليه وسلم على جنب كده ويقول له: يا رسول الله، عندنا في البيت حفنة شعير وصدر دجاجة، تعال معي كل يا رسول الله. فقال له النبي: وحدي يا جابر؟ اجي لوحدي؟ فقلت: يا رسول الله، الطعام حفنة شعير وصدر دجاجة، كان ممكن يأكلها الأولاد، لكن أحببت أن تأكل أنت في بطنك ضمور. فقال: وحدي يا جابر؟ فقلت: ومعك أبو بكر وعمر، يعني لو أنت زعلان عشان. فقال: ما كان لي أن أكل وحدي يا جابر ويجوع الناس، أنا ما أقدرش أكل لوحدي والناس جعانة يا جابر. فقال يا جابر اصبر. فوقف النبي على جبل فلح وقال: يا معشر المهاجرين، يا معشر الانصار، يا اهل الخندق، طعامنا اليوم عند جابر بن عبد الله. هياخد الجيش ويروح. يقول: فقلت، فمسكت يد النبي، قلت: يا رسول الله، الطعام حفنة شعير وصدر دجاجة. قال: يا جابر اصدقني الى البيت ولا تقرب الطعام، مالكش دعوه بالاكل لغايه ما اجي لك. يقول: فانطلقت الى زوجتي اقول: ادركيني، رسول الله قادم ومعه الجيش. فقالت المراه المؤمنه العاقله: أأخبرت رسول الله بالطعام؟ قال: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم، هو عارف هو بيعمل إيه. فقلت: صدقتي. شوفوا الستات يا جماعة، ملاحظين يا جماعة إن إحنا طول ما إحنا ماشيين في الخيرة الستات عالية قوي، واخدين بالكم؟ الخيرة الستات هي صمام الثبات، يعني الرجالة طول الخيرة الستات واقفة بتثبت، حاجة غريبة قوي. هل الستات هم مشت في بلادنا بفعل فاعل من أعدائنا علشان المرأة هي اللي ممكن تقومنا؟ هل المرأة خافت من الإسلام وكمية الشبهات اللي اتقالت عن ظلم الإسلام للمرأة عشان الستات تخاف من التدين وتخاف من الإسلام وتخاف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ مين اللي قال كده؟ ما تيجوا شايفين الخيرة. أنا والله ما بقصد، هي كل حلقة غصب عني بيجي دور للمرأة. لسه هنشوف دور المرأة. يطلع النبي ويطلع معاه الجيش، يوصل لجابر يقول له: يا جابر انت بوابنا اليوم، انت ليش دعوه بالاكل خالص، تقف على الباب، ادخل ليا مجموعه مجموعه. شوفوا دي النظام يا اخوانا، شوفوا احنا بنقف على محطات الاتوبيسات ازاي، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل الناس ازاي. مجموعه تخش تاكلوا تطلعوا، تدخل المجموعه اللي بعديها، ما حدش يقعد اكتر من وقت محدد، انا اقول اطلعوا تطلعوا. حاجه كده، حاجه راقيه، حضاره حضاره حضاره. تدخل المجموعة الأولى، جابر يقول: قلت والله هي مجموعة واحدة يا رسول الله، هي مجموعة واحدة اللي هتاكل، يعني إذا أكلوا. يقول: فتخرج المجموعة أنظر إليهم فإذا بهم قد شبعوا، فتدخل المجموعة الثانية فإذا، فأقول لهم: أشبعتم؟ فيقولون: الحمد لله على الآخر. يقول: حتى خرج إلي النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم يقول لي: بارك الله لك ولزوجتك ولأولادك في طعامكم، خش كل يا جابر. يقول: فدخلت فإذا والله الطعام كما هو إلا خدشة من صدر الفرخة، خدشة بس كده. معجزة مش كده؟ طب المعجزة ما حصلتش إلا إمتى؟ الا لما كل واحد قال ما كلش لما الناس تاكل. خلي بالكم لما جابر قال النبي ياكل الاول ولا النبي قال لا يمكن كل واحد تحصل المعجزه. بنسميها في الاسلام بركه، ربنا يبارك في القليل. والبركه دي مش غريبه عننا انها تحصل في كل زمان ومكان، وان الجعان ياكل. بس فين اللي عنده ايثار؟ فين اللي يفضل مصلحه الناس على مصلحته؟ ما تعيشوش لنفسك يا جماعه، عيشوا زي جابر، عيشوا زي النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال وحدي اكل لوحدي. شفتوا المعجزه حصلت امتى؟ طب المعجزه دي ما تخلي الخندق يتحفر بسرعه؟ لا، ما تيجي الملائكه كده وتقوم شايله الصخور ويتعمل الخندق. لا، ليه؟ لازم تجربه التضحيه البشريه عشان تتقلد، عشان الاجيال بعديهم يجوا يقول ايوه دي تجربه بشريه زينا. يتحفر الخندق، هيخلص الخندق امتى وهنوصل للخندق امتى؟ هنوصل للخندق بعد 10 ايام بالظبط. خلص الخندق. على فكره النبي اجهد اجهاد شديد، طول النهار مقيم في جبل سلع يراقب ويرجع البيت بالليل. تقول السيده عائشه: والله كان رسول الله ياتي منهكا من الخندق فقبل ان ينام يضع راسه في حجري. كان متعود يعمل كده، شوفوا العلاقه بالزوجه. قبل ما ينام يضع راسه في حجري، فما هي الا دقائق حتى اسمع له غطيطا، وما سمعت لرسول الله هكذا مثل وقت الله. عمره ما كان بيشخر كده ويروح في النوم عشان خاطرنا 58 سنه 57 سنه. شايف البذل والعطاء. تقول السيده عائشه مره وهو نايم كده مش قادر، جاءه سعد بن ابي وقاص الليل يقول له، فاستيقظ النبي: في شيء يا سعد؟ خاف يكون حصل حاجه على الخندق. قال: لا، جئت اسالك اتامرني بشيء يا رسول الله؟ قال: يا سعد اذهب الى الخندق، انا مش قادر. تقول السيده عائشه: والله لا انساها لسعد انه ايقظ رسول الله بلا سلام. فقال ايه ده؟ انت متخيل حاله النبي وبذل النبي؟ انت بقى يا جماعه احنا في رمضان بنقول ما عادش في وقت للنوم العشر الاواخر. شايف النبي وقته قليل ازاي وبذله ازاي وعامل ازاي؟ طيب اتحفر الخندق في 10 ايام ال 4 كيلو تمام، بس خلي بالك كل الخندق اتحفر ما عدا صخره مش عارفين نكفرها. ابو بكر يخبط ما بتتكشفش. خلي بالك دي ممكن تبقى نقطه ضعف شديده، وهي دي اللي يعبروا عليها. خندق مش عارفين نكسره بصخره ضخمه جدا. طب يجي عمر مفيش فايده، يجي علي بن ابي طالب القوي العنفوان الشباب مفيش فايده، فيبعثوا للنبي: يا رسول الله في مشكله كبيره. فياتي النبي قال: وسع، اعطوني المعول، رشوا عليها الماء، رشوا عليها الماء. بسم الله. يقولون: فضرب النبي ضربة نفضتنا، عارفين كله رجع لورا، نفضتنا وقال: الله أكبر. فطلعت وهو بيخبط طلعت شرارة، فقال: الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضرب ضربة أخرى، فالصخرة لسه ما اتكسرتش، الله أكبر، فتحت الروم. ثم ضرب الضربة الثالثة فتفتتت الصخرة كأنها شوية رمال، بقت عبارة عن شوية رمال. ايه فتحت فارس وفتحت الروم؟ شايفين الأمل يا اخوانا؟ هو ليه قال كده؟ حتى لو كان هو عارف كده جواه بيرفع الروح المعنوية. عارفين أحسن واحد في الأمة دلوقتي مين؟ اللي يبشر الناس بالأمل. اللي يرفع الروح المعنوية لأولاده، اللي ما يقولش مفيش فايدة. اللي بيقول مفيش فايدة مش على خطى الحبيب. خطى الحبيب ارفع الروح المعنوية للناس. تعمل كده يا رسول الله، يعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم، يوصل الأحزاب 10,000 محيطين بالمدينة، الحمد لله الخندق خلص. في المعاد، عارف لو مقاول كان زمانه اتاخر اسبوعين ثلاثه، ويا عم وسلم في معاده وما سلمش، طب وهنعمل ايه؟ ده الناس وصلوا، مفيش يا عم، دي ناس منضبطه، والاداره بالانجاز و10 على 10. اتحفر الخندق، وصل الاحزاب، ابو سفيان، حيي بن اخطب، غطفان، عيينه بن حصن. ايه ده؟ اختراع. ايه؟ قالوا ان العرب لا تعرف هذه المفيده. خلي بالك هم جايين عشان يخلصوا المعركه، لقوا نفسهم مضطرين يحصروا الخندق، ما عندهمش غير الحصار، يفضلوا واقفين. طب هم مستعدين لكده؟ لا، الاكل والزاد اللي معاهم ما يكفيش لكده، مش حاسبينها كده. يبقى مين اللي هيمشي خطته؟ يبقى مين اللي هيجبر الاخر انه يمشي على طريقته؟ شوفوا النبي من اول يوم، من وهو ضعيف لوحده، هو اللي يحط الخطه وهم يمشوا عليها بالتخطيط. ازاي تخلي اللي قدامك في رد الفعل؟ فقريش بقت رد فعل رغم انها 10,000 محاصره المسلمين. شفتوا تخطيط النبي؟ ما فيش جبريل، ما فيش وحي، تخطيط. سلمان واحد عادي من الشعب يحيطوا بالمدينه ال 10,000. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقول لكم مقسم الصحابه 25 كل مجموعه علشان تصد اي هجوم. الحصار 24 يوم. احنا بنتكلم النهارده 24 يوم قريش محاصره المسلمين. بتدور على ايه قريش محاصره ليه؟
بتطور على لحظة غفلة. فاهمين اقصد ايه بلحظة غفلة؟ مجموعة تنام كده شوية يقوموا معديين. خالد بن الوليد وعمر بن العاص سلاح الفرسان عمالين ياخدوا الاربعة كيلو رايح جاي، لو لقوا مجموعة نايمة متفقين مع ابو سفيان اول ما نقول لك نعدي نعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل نقاط مراقبة على يعني الاول ال 25 عليهم قائد يراقب ان ما حدش يغفل، لو غفلنا ثانية نتهزم يعدوا، ولو عدوا خلاص، لو عدوا من حتة خلصت المعركة. فالشطارة انك 24 يوم ما فيش واحد يغفل من 1500. هتعمل لها ايه؟ هعمل لها نظام مراقبة. ايه؟ كل قائد مجموعة مسؤول عن 25، وبعدين هعين سعد بن معاذ معاه مجموعة تعدي على النقاط طول النهار تتأكد ان الناس صاحية، وبعدين اعين ابو بكر وعمر على سعد بن معاذ يتأكدوا ان سعد بن معاذ اربع درجات مراقبة، وبعد كده انا هقف على جبل سلع اتأكد من الحركة ان الناس كلها مغطية الموضوع. جبل سلع ده اللي قدامكم على الصورة، التبة اللي عالية اللي قدامه الخندق محفور. تخيل هنقعد كده، النتيجة ايه؟ 10 على 10، مفيش ولا خطأ يحصل. طيب هتعمل ايه قريش؟ ما عندهاش غير حل واحد، مش عارفة تعدي. فتجيلهم فكرة، طب هو مش فيه في المدينة يهود؟ هو مين اليهود اللي طلعوا من المدينة؟ النبي طلعهم من المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير اللي هم حيي بن أخطب. طب ما لسه في قبيلة تانية ومليانة سلاح وقوية اسمها بني قريظة، بس دول ماضيين الدستور مع النبي ان هم مواطنين في الدولة، مواطنين هنا، وان لهم حقوق وعليهم واجبات ان هم ما يهاجموش المسلمين ولا يعينوا حد على المسلمين. طب نكلمهم. نكلمهم في ايه؟ هم يدخلوا من الجنوب على الستات والاطفال، يبداوا يقتلوا في الستات والاطفال، هيكون النتيجه ان محمد واصحابه يرجعوا جري ويسيبوا الخندق او يقللوا الجنود اللي على الخندق نعدي، ونبقى جايين لهم من فوقهم ومن اسفل منهم. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، الايه بتقول كده. يروح حيي بن اخطب يكلم مين؟ يكلم كعب بن سعد قائد بني قريظه، سيد بني قريظه، يقول له يا كعب هل لك؟ جئتك بخير الظهر، جئتك بعز الظهر، جئتك بقريش وغطفان لنستأصل محمدا. فقال له كعب جئتني بذل الظهر، والله لم أرى من محمد إلا وفاء وعدلا، ما غصب لي مالا ولا أكرهني على دينه، وعندما طردكم لم يحاسبني عليكم. ما قالش انتوا يهود زي بعض، لا، انتوا حاجة وانتوا حاجة، دول أخطاء انتوا ما أخطأتوش. شفت المواطنة؟ شفت النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه لكلمة مواطن في البلد؟ عالية جدا كلمة احترام النبي للمواطن دي. فتكون النتيجة ايه؟ فتكون النتيجة ان كعب ان حيي يقول طب ما تسمعني، ويفضل وراه ويفضل وراه. وكعب عارف اللي بيقاوم الخيانة؟ مش قادر بقى، عمال يقاوم ومش قادر، يقول له دي فرصتنا، هنملك المدينة. يعني فما زالوا به حتى مزق الصحيفة واعلن موافقة، نهاجم نساء واطفال المسلمين بس سيبوني لحد دلوقتي. ورجع حيي بن اخطب لابو سفيان يقول له خلاص المعركه خلصت. وصل الخبر للنبي، ما تسالش ازاي، مخابرات النبي في كل مكان. وصل الخبر للنبي فقال حسبي الله ونعم الوكيل، يقولون فما راينا النبي جزع لشيء كهذا الامر. كده خلصت، كشف بشر يا جماعه، جبريل ما نزلش، كل ده ما فيش جبريل. حسبي الله ونعم الوكيل، يا سعد بن معاذ، يا سعد بن عبادة اذهب فتيقن من الخبر. خلي بالك سعد بن معاذ من الاوس، كان بينه حلف وبين بني قريظة. فيطلع سعد بن معاذ فيقف قدام كعب ويقول له يا كعب اما بينك وبين رسول الله عهد؟ قال من رسول الله ومن محمد؟ ما بيننا وبينكم عهد، قد مزقنا الصحيفة. فبدأ سعد بن معاذ وكان وغضب وبدأ يشتمه، فسعد بن عبادة قال لا تشتمه، الامر اكبر من المشاتمة، ده دي خيانة عظمى، تتكلم في شتيمة، شتيمة تعمل ايه؟ النبي كان قايل لسعد ايه؟ يا سعد روح اتأكد من الخبر، لو لقيتهم خانوا اوعى تيجي قدام الناس وتقول لي خانوا، حتى لا نفت في عدد الناس. شفتوا مسألة الروح المعنوية اللي انا بقولك عليها؟ ولكن عرض، قول لي حاجة افهم انا منها ومحدش يفهم، اما اذا كانوا على الوفاء فاعلن بين الناس لنرفع روحي. شفت؟ مش بقولك النبي صلى الله عليه وسلم خطى الحبيب ترفع الروح المعنوية، الناس ما تيأس الناس. فرجع سعد وقام قايل يا رسول الله عضل وقارة. يعني ايه عضل وقارة؟ فاكرين امبارح لما قلنا فيه القبائل اللي قالت النبي بعت لنا ناس وخدوهم ودبحوهم السبعين واحد اسمهم عضل وقارة؟ فهو بيقول له غدر كغدر عضل وقارة من غير ما يصرح،
بص النبي هيعمل ايه؟ الصحابة مش فاهمين ايه اللي حصل. فقال النبي الله اكبر ابشروا بنصر الله. علشان هو المفروض ان الموضوع شديد يعني. شفت رسولك صلى الله عليه وسلم؟ هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول متقنعا، يعني ايه؟ غطى راسه بثيابه يقولون لا يكلم احدا، ومكث طويلا يفكر، غير ان اليهود نشروا الخبر في المدينه ان احنا داخلين عليكم، فالناس كلها عرفت. فالموضوع بقى في منتهى الصعوبه. المنافقين بيقولوا ايه؟ المنافقين عمالين، تخيل بقى شوف الاصعب، عمالين يقولوا ايه؟ محمد كان بيقول لنا هتفتحوا فرس هجوم وهو بيخبط الصخره، ده احنا مش عارفين نروح الحمام من الخوف، هو ده اللي كان بيقول لنا كذا. وتنزل الايه، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، سيبوا الخندق وامشوا. ويستأذن فريق منهم النبي، شوف القرآن بيوصف الموضوع بدقة ازاي، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أصل بيوتنا مكشوفة، ستتنا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فتخيل زاد الموقف ان المنافقين كمان عمالين يهبطوا في المسلمين. الروح المعنوية عاملة ازاي دلوقتي يا اخوانا؟ تقدر تتخيل مش كده؟ منخفضة. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار. ابصار مين؟ المؤمنين الصحابة. الموقف صعب وهم بشر. واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. تخيل لما قلبك يبقى بيرتجف يوصل هنا، شوف التصوير القرآني، وتظنون بالله الظنون، ايه اللي هيحصل؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لازم في اختبارات، واختبارات شديده جدا. شوفوا الايه قويه قد ايه. شفت حاله الصحابه، شفت حاله ابو بكر وعمر عامله ازاي. خلي بالك بدات بنو قريظه كمان تنفذ ازاي، بداوا يبعثوا واحد يستكشف الوضع ايه عند المسلمين، واحد من اليهود يلف حوالين الحصن اللي فيه الستات والاطفال. مين اللي واقف بيحرس الحصن؟ حسان بن ثابت شاعر النبي، هو بيعرفش يحارب بس ده الموجود، ملوش في مسك السيف خالص حسان. فالسيدة صفية عمة النبي أم الزبير بن العوام تقول له يا حسان اقتل هذا الرجل إنه جاء ليستكشف، وإلا سيعود إلى اليهود فيأتون بجيش. فقال ما أنا بذلك الرجل، ولو كنت ذاك الرجل لكنت مع رسول الله هناك في الخندق يعني. فقالت يا حسان اقتله، قال والله لا أستطيع. فخدت حديدة ونزلت وقامت مستنية لليهودي من ظهره ضربة على دماغه، سقط ميتا ضربتين عشان تتأكد انه ميت خالص. قالت يا حسان خذ سلاحه، قال ما انا بذاك الرجل. قالت يا حسان اقطع رأسه وارميها امام حصون اليهود ليعلموا ان هناك حراسة حوالين حصون النساء. قال والله لا انا بذاك الرجل، انا ما اعرفش اقطع دماغ بني ادم. قالت تبا لك. طب اوعى بقى، واكتزت رأسه ست بميت راجل يعني حد من شبابنا الوقت ممكن يسرق فيها يعني يقع مغمي مغمى. تقول فأضال حسان وجهه. يا جماعة هو شاعر رقيق مش شغلته ومش عيب. فقطعت رأسه وألقتها أمام حصون اليهود. فبدأ بنو قريظة قال لا هو في حراسة ليه؟ كل ده واحدة ست، شفتوا الستات؟ فحنت ظهر المسلمين لدرجة النبي لما جه يقسم الغنائم ضرب لصفية سهم وقال بما فعلته أنقذتنا. يا ستات يا ستات، شايفين شايفين؟ عمرها ما كانت في حياة النبي الست منعزلة ولا مهمشة ولا سلبية. طيب الوضع ايه؟ هتعمل ايه يا رسول الله؟ لابد من خطة بديلة، لابد من علاجة الموقف. فكرة نعمل ايه؟ ام راح النبي لقبيلة غطفان، عارفين غطفان اللي هي 3000 تاني قوة بعد قريش، وقال لهم ممكن ترجعوا وديكوا تلت الثمار المدينة، خدوا تلت الثمار ورجعوا عشان يفتت القوة. فقالوا لا نص ثمار المدينة. قال لا الثلث، بيفوض النبي برضو يعني مش يعني كان تاجر خلي بالك. فقالوا موافقين الثلث. فقال اذا اسأل اصحابي. فقال عيينة بن حصن قائد غطفان نعم ألست انت قائدهم؟ قال نعم، ولكن المدينة ملكهم فلابد ان اسأل اهل المدينة. فرجع النبي وجاب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقال أنا عرضت على غطفان كده. ف...
فقالوا يا رسول الله أمضيت الأمر فنسكت؟ يعني أنت اتفقت خلاص؟ قال ما كان لي أن أتفق حتى أعود إليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عظيم في كل شيء. فقال سعد بن معاذ، عظيم سعد بن معاذ داوي، يا رسول الله أهذا أمر أمرك بها الله فنسكت؟ أم أمر تحبه فنفعله من أجلك؟ أم أمر تصنعه إلينا خفت علينا؟ قال بل أمر أصنعه إليكم، والله ما أردت إلا أن أفتت العرب فقد رمتكم بقوس واحد. فقال يا رسول الله لقد كنا نحن وهؤلاء أهل كفر نعبد الأصنام ولا نعرف الله، وما كانوا يطمعون في ثمر من ثمار المدينة إلا بالثمن، أيوم أن يعزنا الله بالإسلام يأخذونها بلا ثمن؟ والله ليس لهم عندنا إلا السيف. فقال له النبي، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنتم وما تريدون. وكلم النبي غطفان وقال لهم لم يقبل أهل المدينة الصلح. مش أنت رسول الله؟ لا أنا بحترم رأي الناس. وبعدين خلي بالكم يا جماعة، شفتوا مواردنا غالية، مواردنا خير بلادنا غالي، ما نضحيش بيه بسهولة، خير بلادنا غالي علينا. وأنا بقول لكم يا أخوانا، الغرب ظلمنا كتير من القرن ال19 من ساعة الاستعمار لما خد خيرات بلادنا مواد خام ورجعها لنا منتجات خام، منتجات تامة، هو ازداد غنى وشبابنا ازداد بطالة وازداد فقر. ولازم الحق ده يعود، ولازم يبقى في عدل في انتاج المنتجات في العالم. لكن شوفوا قد ايه موارد الصحابه غاليه قوي، يقربوا من ثمره من ثمار المدينه من غير ما يدفعوا ثمنها. ازاي ازاي ما نقبلش ابدا يا رسول الله؟ والنبي يقول لهم صح، معاكم حق. احنا النهارده يا جماعه 23 يوم على الحصار، والوضع زي ما بقول لكم بقى شديد، وبدا النبي يضطر يبعت قوات من اللي واقفه على الخندق بتحميه عشان تحمي الستات والاطفال. فبدا الخندق يكتشف، فبدات قريش تكترئ، ودي اول واحد هينزل الخندق، واحد اسمه عمرو بن ود. عمرو بن ود ده عمره ما غلط وعمره ما اتغلب في مبارزه، مبارز من الدرجه الاولى، لم يهزم من قبل في مبارزه، ما حضرش بدري واحد لانه كان مسافر. فجه النهارده وقام نازل جوه الخندق بالفرج بتاعه وقال من يبارزني؟ محدش نطق، ده عمرو بن ود يا عم، ده انا بارزت حد لو قتله. من يبارز؟ محدش بيرد. من يبارز؟ اجبنتم؟ محدش بيرد. صحابه؟ محدش بيرد. فقال علي انا له يا نبي الله. فقال النبي اجلس يا علي، انه عمرو بن ود رسول برضو الله. فقال انا له يا رسول الله. قال اجلس يا علي انه عمرو بن ود. قال ان كان عمرا فانا علي. فالنبي بص له كده عليه 26 سنه. فقال خذ سيفي علي، اللهم اعنه اللهم اعنه. طلع علي، خلي بالكوا ابو عبيده بن الحارث ابن عم النبي استشهد في بدر، وحمزه عم النبي استشهد في احد. فبص النبي هيقول ايه، اللهم انك اخذت ابو عبيده في بدر واخذت حمزه في احد، وهذا علي، يا رب لا تدعني فردا وانت خير الوارثين، ما تسيبنيش من غير علي. شوفوا رقه النبي وحبه لعلي بن ابي طالب، شفتوا قيمه علي عند النبي، الحب قد ايه. يقولون فدخل علي فقال له عمرو بن ود من انت؟ فقال علي بن ابي طالب. قال ابن ابي طالب، يا بني كان ابوك صديقا لي فلا احب ان اقتلك، فانصرف يا بني. فقال علي ولكني احب ان اقتلك. واني اخيرك بين ثلاث، علي بن ابي طالب ده رمز الرجوله يا شباب، واني اخيرك بين ثلاث، بين ان تشهد الان ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، او تعود الان الى مكه او اقطع عنقك. فغضب عمرو بن ود وعقب الفرش بتاعه ولطخ وجهه بدم الفرش وضرب علي ضربه شديده بالسيف، اتقاها علي بالدرع وعلي الغبار، ودخلوا في بعض والغبار بيعلي، والنبي يقول اللهم اعن علي اللهم اعن علي، والغبار بيطلع ومحدش عارف حاجه بتحصل، وفجاه كله سكت، ومن وسط الغبار طالع واحد بيقول الله اكبر، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما طالما الله اكبر يبقى عليه. فجاء علي وفي يده راس عمرو بن ود، فقال له النبي القها عليهم ليخافوا.
فقام رميها الناحية الثانية من الخندق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ وهو واقف سيد الأوس خلي بالك واللي واقف الوقفة الجميلة في الثمار سجن طايش يقوم جاي في دراعه ويبدأ الجرح ينزف وينزف وينزف والنبي يخاف عليه بيحبه قوي. فقال النبي ابنوا له خيمة في مسجدي ونادوا رفيدة. دي أول مستشفى في الإسلام وأول طبيبة في الإسلام واحدة ست يا رسول الله في مسجدك حداوي راجل ونادوا رفيدة تداوي جرح سعد بن معاذ ويتحمل سعد والجرح عمال يجيب دم في دم في دم. فسعد بن معاذ وهو بيقطر دم يقول اللهم إن كانت هذه آخر معركة بيننا اللهم إن كان بيننا وبين قريش معارك أخرى فلا تمتني حتى أشهدها، فما من قوم أحب أن أقاتلهم كقوم آذوا رسول الله، وإن كانت هذه آخر معركة فخذني شهيدا. عنده رؤية ان احتمال تكون آخر معركة، شايف رؤيته السياسية حتى الدعاء باين، وإن كانت آخر معركة فخذني شهيدا ولا تمتني حتى تشفي صدري من بني قريظة. دعب كل حاجة يقول لك فكأن الجرح قد غبت من الله عز وجل فلم تقطر قطرة واحدة، يبقى لسه مش هتموت دلوقتي طالما دعيت الدعوة دي. يقف النبي صلى الله عليه وسلم وفي وسط بقى الزحمة والقلق دون يقوم جاي للنبي واحد اسمه نعيم بن مسعود، ده من قبيلة أشجع أحد القبائل اللي قلت لكم محاصرة الخندق. نعيم ده إيه؟ مفاجأة جاي للنبي يا رسول الله أنا من الناس اللي محاصرينكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أسلمت. فقال له النبي يعني فرح به النبي، فقال نعيم ما تأمرني يا رسول الله؟ تأمرني بإيه؟ فقال النبي يا نعيم إنما أنت رجل واحد فينا، يعني وجودك معنا هيفيدنا إيه؟ واحد زيادة، ولكن خذل عنا إن استطعت. شوفوا رؤية النبي وإزاي يستخدم كل واحد، إيه إضافتك إنك معنا؟ روح ارجع بينهم وحاول تخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. فقال النبي فأقول فيك هتكلم عليك وحش؟ قال قل ما شئت. بصوا الرجل الخطير ده العبقري ده، ويا سلام لو كده شبابنا يبقى بالذكاء والحكمة دي ويبقى مطقطق كده ومخربش بلغة المصريين زي سيدنا نعيم بن مسعود، هيطلع على بني قريظة. بص بقى الخطير، يا بني قريظة تعرفون حبي لكم، ما قالش انا مسلم ولا حاجة، كله عارف انه لسه كافر، وتعرفون بغضي لمحمد، قالوا نعم انت عندنا لست بمتهم، عمرنا ما اتهمناك. قال يا بني قريظة قريش ليست من اهل هذه الارض، وانتم من اهل هذه الارض نساؤكم واولادكم وحصونكم، افرأيتم ان عادت قريش وملت الحصار ولم تقاتل محمد أو وجدت أنها فرصة إن سنحت دون خسائر قبلتها، وإن لم تسنح تركتكم وذهبت، سيتركونكم لمحمد وسيقتلكم شر قتله. قالوا فماذا ترى؟ قال أرى أن تحمسوا قريش على القتال وتضمنوا أنهم سيقاتلون معكم، تأخذوا 50 رجل من أشرافهم يبقون عندكم، فإن قبلوا فهم يريدون القتال وإن لم يقبلوا فقد يتركونكم. فقالوا أشرت بالرأي صح، افرض خذلونا نفضل لوحدنا قدام محمد وهم يرجعوا، ده هم في أمان وإحنا مش في أمان، لا يدونا 50 واحد عشان نجمدهم عشان ما يسيبوناش. تمام. أم طلع على أبو سفيان قال بلغني أن محمد اتفق مع بني قريظة وقد ندموا أنهم اتفقوا معكم، وقالوا لمحمد أرأيت إن أتيناك 50 رجل من أشراف قريش أتعفو عنا؟ فقال نعم أعفو عنكم إن أتيتموني فسيطلبون منكم 50 رجلا. فتاني يوم أبو سفيان بيتصل بالراجل بتاع بني قريظة كعب بن أسعد، قال له متى نهاجم؟ فقال أرسل إلينا أولا 50 رجلا لنضمن جديتكم في القتال. فقال أبو سفيان بينه وبين نفسه صدق نعيم بن مسعود. فقال أبو سفيان والله لا نعطيكم رجلا واحدا. فقال كعب بن أسعد بتاع بني قريظة صدق نعيم بن مسعود. فانخذل الاثنين ورفضوا ان هم يكملوا مع بعض، فكان ده اول النصر. راجل واحد نصر جيش، راجل نصر امة، ولن تجد لنعيم بن مسعود في السيرة الا الموقف ده. مين يا جماعة يعمل حاجة عظيمة؟ مين يقف موقف عظيم زي ده؟ احنا الان يوم الاربعاء بعد 24 يوم، النبي على جبل خلعة ده قالوا 4 أيام بيدعي دعاء شديد، والنهاردة هيقف في حتة اسمها مسجد الفتح ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعي يا رب استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اللهم منزل الكتاب، ده نص الدعاء لدعاء، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، ويدعو 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 ويبتهل في الدعاء. فيكون دون آخر يوم وإذا بليلة شاتية شديدة البرودة، بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على جبل سلعة، شديدة البرودة تقتلع الخيام، حاجة عجيبة، تقتلع الخيام، تفك الأوتاد، تحمل متاعهم وتجنيه، تحمل الحصى وتضرب به وجوه قريش، ويبدأ الدنيا، ويقول الله، ويبدأ النصر يجي، يجي بإيه؟ بريح. مش بقيتوا رجالة 24 يوم وقبلها 10 أيام حصر؟ خلاص ننصركم، مفيش أي مشكلة، ريح شديدة. يا أيها، وينزل قول الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ليه الريح جه؟ لأن كان الله بما تعملون بصيرا، ساعتها ننصركم. يا جماعة الريح ممكن يجي في أي لحظة وينصر المؤمنين في أي لحظة، بس فين الرجالة؟ فين اللي يستحق النصر؟ ربنا ما بيحبش حد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت، إن تنصروا الله، إن شرطية. وتبدأ الريح تيجي، وفي الليلة الشاتية دي الصحابة نفسهم في الناحية الثانية الخندق بيترعشوا من البرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم قايل إيه، عايز يعرف إيه اللي بيحصل هناك، فيقول النبي من يذهب ويأتيني بخبر القوم. كله بيترعش وموطي وعامل نفسه مش واخد باله، برد وخوف وجوع. من يذهب ويأتيني بخبر القوم، محدش بيرد، أبو بكر وعمر قاعدين. من يذهب ويأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة، محدش بيرد. من يذهب ويأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة وهو رفيقي في الجنة، محدش بيرد. بشر يرنع بشر، وكانوا بيمروا بلحظات زي كده، عشان بس انت ما تقولش ايه يبقى انا هكسر الدنيا يبقى مش هغلط. بشر بشر، هم بشر، وبتجي لهم لحظات خوف ورعب زينا، بس شوفوا الرجولة في أوقات تانية عشان تعرف ان هم بشر. الموقف ده يدلك عشان ما تقولش يا عم دول أصحاب النبي ما فيش حد زيهم خالص. صح، ما فيش حد زيهم، بس الرجولة ممكنة. فالنبي ما فيش حد راضي يقوم، فقال النبي قم يا حذيفة. حذيفة بن اليمان يقول فما وجدت بدة، قال اسمي يعني هروح فيا، والله ما قمت إلا حياء من رسول الله وطاعته، وغير كده لا يمكن. فقال اذهب تأتيني بخبر القوم ولا تحدث فيهم أمرا، اوعى تخبطهم أو تعمل فيهم حاجة. شوف رؤية النبي، يحصل لو راحوا عمل حاجة يشجعهم على القتال تاني هما بينهاروا خلاص. فيروح يقول فخرجت وأنا أرتعد من البرد، فما إن وصلت إلى الخندق كأني أمشي في حمام. شوفوا ربنا سبحانه، خد نفس الخطوة يا شباب، خد خطوة لقدام وشوف ربنا هيثبتك إزاي. أولها صعب، تاخد الخطوة يلا. يقول فانطلقت فعبرت فإذا القوم في هلع شديد، وإذا أبو سفيان يبحث عن نار ليدفئ يديه، ثم قال أبو سفيان يا قادة قريش اجتمعوا أريدكم. فاجتمع القادة فدخلت بينهم، الدنيا ظلمة ما حدش شايف حد. يقول أبو سفيان إني سأكلمكم كلاما عظيما، أنا هقول لكم خبر خطير، فلينظر كل منكم من بجواره فإني لا أضمن جواسيس محمد. يا نهار أبيض، هو قاعد في النص. يقول فأسرعت فابتدرت الذي بجواري وقلت له من الرجل؟ فقال عمرو بن العاص. تمام. من الرجل؟ فقال معاوية بن أبي سفيان. تمام خلاص. شفتوا سرعة البديهة؟ ما هو لو ما سألش الأول هيتسأل، وطالما سأل الأول عدت عليهم. بيقولك عمرو بن العاص لما عرفها بعد ما أسلم ظل يضحك منها سنة. أنا يضحك علي عمرو بن العاص ده هي العرب يضحك علي من حذيفة بن اليمان بالشكل ده؟ شفت الصحابة مصحصحين إزاي؟ شفت نعيم بن مسعود وشفت سلمان الفارسي؟ يا جماعة مش ناس درويش واقفين بيصلوا وسايبين الدنيا، ده ناس بتعرف تخطط وبتعرف إدارة وبتعرف إزاي ما يضحكش عليها، مش ناس سذج، مش متدين ساذج زي ما بنتفرج. تدين بقى ساذج وبقى طيب وغلبان ومش فاهم حاجة. شفت؟ فيقول فنظرت إلى أبو سفيان فإذا هو أمامي، فشددت السهم ثم تذكرت كلمة النبي لا تحدث فيهم أمرا، فرددت السهم، فإذا بأبو سفيان يقول أيها الناس لا مقام لكم، قد اجتمع عليكم غدر اليهود، هو فاكر اليهود غدروا به، وقد اجتمع عليكم الريح والبرد والجوع، وإن الحصار لا ينتهي، إني مرتحل فارتحلوا. فقلت صدق رسول الله، الحمد لله أني لم أحدث فيهم أمرا. يقول فعدت إلى النبي فما إن عدت حتى عاد إلي البرد، فإذا بالنبي يصلي في المسجد، فجلست بجواره أرتعد. بص حنية النبي، ففتح عباءته واحتواني فيها وهو يصلي. يقول فعاد إلي الدفء فركع وسجد ويده تحتضني حتى إذا سلم قلت له الخبر فابتسم وضحك وقال بشرك الله بالخير. ووقف للصحابة يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال النبي اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. ايه الرؤية السياسية دي يا رسول الله؟ خلاص ليه؟ منين جبت الكلام ده يا رسول الله؟ جبريل قالك لا، هم خلاص استنفذوا كل طاقتهم، مش جمعوا كل قوتهم، هيعملوا ايه اكتر من كده؟ من النهاردة انتهت الحرب الدفاعية، احنا اللي علينا الدور، احنا اللي هنروح لهم. شايفين الرؤية يا جماعة؟ كأن النبي بيقرا المرحلة. واحنا يا جماعة في بلادنا العربية في مرحلة بتقول ان في صفحة بتتقلب في تاريخ العالم العربي، بتقول ان في نهضة، في امكانية نهضة، بس الناس يكون عندها ايجابية ورجولة وجدية ومستعدة للتضحية. النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويقول الصحابة عودوا الى دياركم. بعد كم يوم؟ بعد 24 يوم وعشرة ايام حفر. يقولون والله ما استطعنا ان نعود الى بيوتنا، كنا ننام في السكك يسمع لنا غطيطا. صحيين بقى لهم عشرة ايام مش قادر يروح بيته، بينام في السكة. فنزل جبريل يا محمد اوضعتم السلاح والملائكة لم تضع السلاح بعد؟ فقال النبي وما ذاق؟ قال غدر بني قريظة إن الله لا يحب الخائنين. فقال النبي لم تنتهي المعركة عودوا. مش كفاية بقى يا رسول الله؟ شفت يا جماعة الرسالة غالية ازاي؟ شفت بقى لهم كم يوم في تضحية وصبر ووقفة؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فنفهموها حتى لو فاتتنا صلاة العصر لازم نصلي هناك حتى لو دخل علينا المغرب. وناس قالوا لا النبي يقصد بسرعة نصلي مكاننا ونروح. راحوا الاثنين، ناس صلت هنا وناس صلت هنا. لا النبي عاتب على دول ولا النبي عاتب على دول، رغم ان كان ممكن يتخانقوا. انتوا ما نفذتوش امر رسول الله وهو قال لكم تصلوا هناك، والتانيين يقولوا لهم انتوا فاتتكم صلاة العصر. لا دول عاتبوا. ادب الاختلاف يا اخوانا يا علماء المسلمين، كفاية بقى خلاف على الفروع والامة ضايعة. كفاية خلاف الفروع ونتخانق هي دي كذا ولا دي كذا، والامر بسيط، والنبي صلى الله عليه وسلم بيكون قايل رايين، هو القصر كذا ولا كذا، ما هو النبي عمل دي وعمل دي، او الناس فهمت كده وكده زي ما الصحابه فهموا كده وكده من الحديث ده. افتكروا الحديث ده وان الصحابه عملوا الاثنين ومحدش انكر على الثاني. فين ادب الاختلاف في الفقه الاسلامي؟ شفت الدروس بتاعه النهارده رهيبه ازاي؟ يوصلوا بني قريظه ويحصروهم 15 يوم. فبني قريظة تقول لهم طب نسلم السلاح ونخرج؟ ابدا، النبي يقول لهم تنزلوا على حكمي انا اللي اقول. فقالوا لا نقبل الا حكم سعد بن معاذ لانه هو فالنبي صلى الله عليه وسلم والاوس قالت لا نقبل الا موافقين على حكم سعد. فجي سعد بن معاذ بقى جرحه لسه بس ممسوك، وجاي سعد بن معاذ وكل الناس بتقول له هتقول ايه يا سعد؟ هتقول ايه يا سعد؟ وهو داخل بيقول انا الا تاخذ سعد في الله لومه لائم. سعد النهارده مش هيخاف الا ربنا. قال أتقبلون حكمي يا بني قريظة؟ قالوا نعم. قال ما أراكم إلا خنتم خيانة لنا جميعا، أنتوا خنتم خيانة عظمى، دي خيانة للوطن. أرى أن يقتل الرجال وتذبى النساء وتؤخذ الأموال. فقال النبي حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفعلا خيانة عظمى. كنا خلي بالكم الإسلام رحمة شديدة، لكن أئمة الخيانة والغدر، أئمة الفساد لا يقبل أبدا النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ جرح سعد بن معاذ ينزف مرة أخرى وينفجر الجرح بشدة، فيأخذه النبي في أحضانه يقولون ووجه النبي ولحية النبي كلها من دماء سعد، كلما أبعدنا الدماء عنه يقول لهم دعوه في حضني. ويأخذه النبي خلاص بيموت وطلب دعوة من ربنا وربنا بيستجيبها له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله يا سعد لقد صدقت الله ورسوله، وإن الله سينجزك وعده كما أنجزت الله وعدك. يقول سعد بن معاذ ففتح عينيه سعد ويقول يا رسول الله سلام عليك أشهد أنك رسول الله. فمات سعد بن معاذ. فقال النبي مات سعد، تهتز الآن لموته عرش الرحمن. اهتز لموت سعد بن معاذ عرش الرحمن، وانفجر دم سعد ومات سعد ودفن هنا في البقيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنازة سعد يحضرها 70,000 ملك يشيعون جنازة هذا الرجل العظيم. دي كانت غزوة الخندق وبني قريظة. يا جماعة شد حيلكم، اقيم صلاة التهجد
ونسأل الله تبارك وتعالى ان احنا كده وصلنا للنهاية. الدروس كتيرة، لكن نتفق ان احنا بكرة ان شاء الله هنتكلم عن الحالة الاجتماعية في المدينة واللي حصل للسيدة عائشة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بكرة هندعي ان شاء الله ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.